كبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ باسم أبو عطايا. أستاذ باسم مرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا أستاذ باسم. للأسبوع 21 على التوالي مظاهرات المستوطنين تتواصل احتجاجا على ما يسمى بالإصلاحات القضائية، على واقع المعطيات الراهنة، كيف تقرؤون المشهد في الكيان؟
أنا لم أسمع سؤال جيدا، من صوت منخفض جدا، ولكن حسب ما فهمت أن ما يجري في دولة الاحتلال هو محاولة من المعارضة لوقف الانقلاب الذي يقوده نتنياهو بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل معه الائتلاف الحكومي. نتنياهو حاول أن يتهرب أكثر من مرة من عملية من المظاهرات التي تحدث داخل دولة الاحتلال، والتي كان لها تأثير كبير على فير هذه الحكومة، تأثير كبير على الجيش، تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، تارة بعدوان على قطاع غزة، وتارة بموافقته على الذهاب إلى بيت رئيس الكيان من أجل التفاوض على وقف الإجراءات القضائية، واستطاع نتنياهو أن يكسب وقت أكثر من مرة من خلال إعلانه تجميد وليس إنهاء الإصلاحات القضائية والذهاب إلى التفاوض، ثم هرب بعد ذلك من هذا الأمر. نتنياهو استطاع أيضا أن يفلت من خلال إقرار الميزانية، والتي ذهب معظم تفصيلات هذه الميزانية إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة، وخصوصا بما يعرف بصندوق الأرنونة الذي يجعل من أموال دولة الكيان العامة هي دولة أموال مخصصة إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة لزيادة الاستيطان وزيادة المدارس الدينية ومكافأتهم على تهربهم من الخدمة الإسرائيلية. المعارضة اليوم أصبح لديها قرار بأن ما يقوم به نتنياهو هو ليس فقط تعدي على المحكمة العليا وليس تغييرا في القضاء، وإنما هو تغيير في أصل وتركيبة مؤسسات الدولة من أجل أن تتناسب مع التوجه الديني لهذه الدولة، بحيث تصبح هذه المؤسسات المؤسسة السياسية وليس فوق هذه المؤسسة السياسية. وبالتالي نحن الآن أمام صراع عميق في دولة الاحتلال، صراع بدأ يتخذ أشكالا مختلفة، ليس فقط فيما يتعلق بالشعار اللي كان مرفوع في السابق هو إسقاط بنيامين نتنياهو، وإنما اليوم نحن نتحدث عن صراع أكثر عمقا في الاحتلال بين الدولة اليهودية والدولة الصهيونية، وبالتالي مسألة التوصل إلى اتفاق، مسألة التوصل إلى توافق هي مسألة غاية في الصعوبة. كل يوم هناك منافذ أخرى تفتح من الخلاف المعمق داخل دولة الاحتلال، وهذه الصراعات.
هذا الطرح العميق أستاذ باسم يعني تتحدث عنه، الأشكال المختلفة والأكثر عمقا بين الدولة اليهودية والدولة الصهيونية، إذا لم يتم التوافق على إحلال اللجنة المتعلقة بالقضاة، ما هي السيناريوهات المتوقعة في هذا الجانب تحديدا؟
باعتقادي أن السيناريوهات أمام نتنياهو هي سيناريوهات صعبة وصعبة للغاية. نتنياهو أمام أمرين أحلاهما مروا، إما أن يوقف هذه التعديلات القضائية ويذهب هو إلى السجن، وإما أن يمضي في هذه الإجراءات القضائية حتى النهاية ويصل إلى مواجهة كبيرة مع المعارضة. والمواجهة لن تكون فقط مقتصرة على المعارضة، وإنما المواجهة امتدت إلى الاقتصاد وامتدت إلى الجيش. وبالتالي أنا باعتقادي أن هناك حالة من الصراع الكبير في دولة الاحتلال لا يمكن أن تحل إلا بانتصار أحد الطرفين أو تنازل أحد الطرفين، وبالتالي الحديث عن حلول هو مسألة صعبة. السيناريو الأكثر تخوفا لدى دولة الاحتلال هو الحرب الأهلية، وكثير من المحللين في دولة الاحتلال تحدثوا عن مظاهر أو تحدثوا عن إرهاصات لهذه الحرب الأهلية من خلال المواجهات العنيفة التي حدثت في مدينة نبرك بين العلمانيين والمتدينين، الخلافات العميقة التي حدثت في مدينة القدس. أصبح هناك مشكلة لدى دولة الاحتلال في احتواء الخلافات في العودة إلى الهدف الذي قامت على أساس دولة الاحتلال وهو كيان لكل الإسرائيليين. أصبحت الآن الكيان ليس لكل الإسرائيليين وإنما لطبقة فوق طبقة. والسيناريوهات المتوقعة اليوم أن يكون هناك مواجهة ومواجهة صعبة. وباعتقادي أن التدخلات الغربية مؤثرة وبشكل كبير في هذه التظاهرات. هناك إعلان واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لدعمها للمعارضة في وقف الإجراءات القضائية، لكن إصرار نتنياهو وعناد نتنياهو سيصل في مرحلة إلى أن يكون هناك صداما حقيقيا في الشارع الإسرائيلي.
أمام أزمة نتنياهو المتعمقة وكذلك تهديد المعارضة في كيان الاحتلال بتصعيد حراكها في الشارع رفضا لخطة الإصلاحات القضائية، أستاذ باسم، ماذا عن أوراق القوة التي تمتلكها المعارضة؟
المعارضة لديها أوراق قوة كثيرة، وهذه الأوراق متعلقة بالجيش. نحن نعلم تماما أن هناك نقطتين هامتين في هذا الأمر. نتنياهو أمام مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالجيش، فهو لا يستطيع أن يخسر هذه المؤسسة لأنها هي المصدر الوحيد الذي يعطي هذه القوة، وهذا يفسر تراجع نتنياهو عن إقالته إلى وزير الحرب يوآف جالانت بعد أن أيد المعارضة في مطالبها بوقف الإجراءات القضائية. والنقطة الأخرى الاقتصاد، وبالتالي اليوم نرى أن هناك كتائب كثيرة وكبيرة في الجيش الإسرائيلي ترفض اليوم أن تؤدي الخدمة العسكرية، ترفض التغييرات القضائية التي يقوم بها نتنياهو، وتعلن بشكل واضح أنها مع المعارضة وتشارك في هذه المسيرات، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي دائما كان ينهى بنفسه عن العمل السياسي وغير مسموح له بالتدخل في السياسة. اليوم الأمر أصبح مختلفا تماما، ومن هنا ترى المعارضة أن كلما زاد عدد الوحدات من الجيش المنخرطة في هذا الحراك ضد الحكومة الحالية هذا يضعف من فرص نتنياهو في فرض قوته وسيطرته ورغبته في التغييرات القضائية، وبالتالي هذه النقطة تحسب بشكل كبير إلى بنيامين نتنياهو. أيضا الوضع الاقتصادي الأكثر تعزما، اليوم منذ أن بدأت هذه المسيرات هناك أكثر من 800 إلى 100 مليار شيكل نقص في الصادرات أو خرجت من كيان الاحتلال قياسا بالعام الماضي بعد الوضع الغير مستقر في دولة الاحتلال، وهذا ينعكس على الشارع الإسرائيلي. ونحن نعلم أن معظم هذا المجتمع هو مجتمع غير متجانس، هو مجتمع جاء من أجل أن يكون لديه مصالح في هذا الكيان، وبالتالي أي تأثير في وضعه الاقتصادي سيؤثر على بقائه في دولة الاحتلال، خصوصا أن لا انتماء ولا تجذر لهؤلاء اليهود الذين يعيشون في دولة الاحتلال، وبالتالي لن يقبلوا بأن يتم المساس وضعهم الاقتصادي أو تغيير في الحالة الاقتصادية لهم، وهذا سيدفع العدد الأكبر منهم إلى الخروج إلى الشارع والانخراط في المعارضة، وهذا سيؤثر بشكل كبير على توجهات نتنياهو على إقرار نتنياهو. انظر إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، جميعها تقول بشكل واضح أن هناك تراجعا كبيرا في نسبة المؤيدين لبنيامين نتنياهو من قبل الشارع الإسرائيلي، هناك تراجع كبير في المؤيدين لليكود، وهناك أعضاء من اليكود بدأوا يعلو أصواتهم ويطالبون نتنياهو بوقف الإجراءات القضائية ويدعمون المعارضة في هذه المطالب.
طيب في هذا الوضع يعني ماذا عن حدود التصعيد، خاصة أن الأزمة طالت الجيش والأجهزة الأمنية والحديث يجري اليوم عن مسألة الأمن القومي، هنا هل من حدود للتصعيد أم أن الأمور مرشحة للتفاقم؟
نتنياهو معروف أنه دائما ما كان يطلق عليه أو كان هو يحب أن يطلق على نفسه بسيد الأمن، ودائما ما كان يرى في فزاعة الأمن أنها هي الموحد للخلافات السياسية داخل دولة الاحتلال. لذلك كان عندما يمر في أزمة سياسية حتى في العهدات السابقة التي كان يرأس فيها رئاسة الوزراء كان دائما عندما يصطدم بأزمة سياسية إما أن يحدث أزمة عسكرية خارج حدود الكيان أو يتحدث بشكل ملفت وواضح ولافت عن البرنامج النووي الإيراني ويبدأ يخوف الشارع من هذا البرنامج وأنه هو من يستطيع أن يوقف هذا البرنامج. صح. لذلك حتى في الأيام الأخيرة رأينا عندما اشتدت واحتدمت الأزمة في دولة الاحتلال بدأ يتحدث عن مواجهات عسكرية، بدأ يتحدث عن معركة متعددة الساحات، معركة مع إيران، أنه يجهز إلى هذا الأمر بشكل كبير وأن هناك مفاجآت. كل هذه الأمور يحاول نتنياهو أن يوظفها من أجل تخويف الشارع الإسرائيلي بأن هناك ما هو أهم من مسألة الوقوف أمام التعديلات القضائية. لذلك مرشح أن يكون من قبل نتنياهو توجهات عسكرية في المرحلة المقبلة من أجل زيادة الوقت الذي يمكن أن يستثمره في تمرير هذه التعديلات القضائية. لكن يجب أن لا ننسى أن هناك أيضا أزمة داخل الجيش الإسرائيلي، هناك أزمة يشعر بها نتنياهو، يشعر بها يوآف جالانت، يشعر بها هيثم هاريفي قائد الأركان، بأن ليس الوقت الآن المناسب للذهاب بمثل هذه المواجهة العسكرية، خصوصا أن هناك عدد كبير من الجيش الاحتياطي يرفضون الخدمة داخل جيش الاحتلال، وبالتالي حتى المناورات التي يقوم بها نتنياهو في هذه الأيام من أجل محاولة تجميع واستعادة الهيبة والقوة والردع لهذا الجيش وتخويف من حوله بأنه ذاهب إلى مواجهة عسكرية ويجب أن لا يكون هناك معارضة ويجب أن تتوقف هذه المظاهرات في الشارع، هو يحاول أن يحرج الأحزاب المعارضة في الشارع الإسرائيلي في ظل وجود مخاطر وتهديدات أمنية خارجية. نعم. نعم. على دولة الكيان المحتل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ باسم أبو عطايا، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.